والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم وللدرس الثالث في باب الاستطابة، وقد تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله على الأحاديث المتعلقة بالنهي عن استقبال القبلة والاستنجاء باليمين والنهي عن مس الذكر باليمين والنهي عن الاختصار على أقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم. وسنتم اليوم الكلام على بقية الموضوع، فنتكلم على النهي عن التخلي في ظل الناس وطريقهم، وعلى جواز الاستنجاء بالماء وما يتعلق بهذا من الأحكام. وفي الحديث الأول من أحاديث هذا الباب النهي عن التنفس في الإناء أثناء الشرب. مكان هذا الموضوع ليس في هذا الباب، وسيأتي معنا في مكانه في المستقبل إن شاء الله، وإنما ذكره الإمام مسلم هنا لأنه ذكر في سياق الحديث، ولم يرد الإمام مسلم رحمه الله أن يقطع الحديث، فذكر الحديث بكماله. فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. أما بالنسبة لرجال الأحاديث، لرجال هذه الأسانيد التي معنا، فقد ترجمنا لغالبيتهم العظمى في الدروس السابقة، ولكن يوجد هنا في الحديث الأول مهمة متعلقة بالإسناد، وذلك أن النسخ التي معنا روت الحديث الأول الذي قرأناه الآن: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن همام عن يحيى بن أبي كثير. وفي الإسناد الثاني قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. فذكر الحديث عن يحيى بن أبي كثير من طريقين: الطريق الأول عن همام عن يحيى بن أبي كثير، والطريق الثاني عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. فظاهر هذا فيما نقرأه الآن أن الحديث له طريقان من عند يحيى بن أبي كثير رواه عنه اثنان همام وهشام الدستوائي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: هكذا هو في الأصول التي رأيناها في الأول همام عن يحيى بن أبي كثير، وفي الثاني هشام. قال الإمام النووي رحمه الله: وأظن أن الحديث الأول الذي معنا والذي صرح فيه بأن الراوي همام عن يحيى بن أبي كثير، قال النووي: وأظن أن الأول مصحف من بعض الناقلين عن الإمام مسلم، لم يروي الحديث الأول همام عن يحيى بن أبي كثير، هذا تصحيف من الناقلين عن مسلم ليس من مسلم. قال النووي: فإن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رووه عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير كما رواه مسلم في الطريق الثاني. هنا في الحديث الثاني رواه عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، البخاري ومسلم، البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رووا الحديث الأول الذي معنا هو الذي يرويه يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي، يروونه عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير وليس عن همام عن يحيى بن أبي كثير. ولكن بعض الناقلين عن مسلم تصحف معه الاسم، فبدلا من أن يكتبه هشام كتبه همام. قال النووي رحمه الله، يريد أن يدعم ظنه ويقوي رأيه، فقال: وقد أوضح ما قلته الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطي، فقال: رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي، يسوق الإسناد الأول، عن هشام أي الدستوائي عن يحيى بن يحيى وعن يحيى بن يحيى عن وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. فإذا خلف الواسطي ساق الحديث على النحو الصحيح كما ساقه البخاري وكما ساقه النسائي وكما ساقه غيرهما من المحدثين وكما نبه عليه الإمام النووي رحمه الله. فإذا الخطأ ليس من الإمام مسلم، فإن خلفا الواسطية رواه عن مسلم على وجهه الصواب، وإنما الخطأ هنا في ذكر الرواية الأولى عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير ليس من مسلم، وإنما هذا تصحيف ممن روى صحيح الإمام مسلم. إذن فصوابه أن يكون الراوي هشام بدلا من همام. نحن ما نستطيع أن نصحح، لا يجوز لنا التصحيح، لا يجوز لنا أن نستبدل كلمة همام الآن بكلمة هشام. هكذا هو الموجود في كل الأصول التي طرأ عليها النووي، ولكن هكذا روي الحديث. فالظاهر والله أعلم أن الرواية فيها تصحيح، ومع ذلك نبقي على ما هو بين أيدينا من الإسناد. وأما بالنسبة للموضوعات التي تعرضت لها الأحاديث، ففي هذه الأحاديث التي قرأناها النهي عن إمساك الذكر باليمين، وقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي بأنه مكروه وتكلمنا على الأحكام المتعلقة به. وفيها أيضا النهي عن الاستعانة باليمين في شيء من أمور الاستنجاء، وقد تكلمنا عن هذا أيضا في الدرس الماضي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، الخلاء هو الغائط، الخلاء هو الغائط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، مقتضى المفهوم من هذا الكلام أن النهي وارد عن الخلاء فقط، عن الغائط، وأما البول فيجوز للإنسان أن يتمسح منه بيمينه، ولكن هذا المفهوم ليس مرادا بالاتفاق والإجماع لما ذكرناه من الأحاديث في الدرس الماضي الدالة على النهي عن استعمال اليمين، سواء كان الأمر في الاستنجاء أم كان في سواء كان في الغائط أم في البول على السواء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو تقييده للنهي عن استعمال اليمين بالغائط، المراد المفهوم هنا معطل وليس مرادا، ليس المراد أن يكون النهي محصورا بالغائط، وإنما هكذا خرج الحديث مخرج واقعة معينة أو لسبب من الأسباب قصر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الغائط ولم يذكر معه البول، لأنه ذكره في أحاديث أخرى قد بيناها في الدرس الماضي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء، فقلت لكم إن هذا الباب ليس مخصصا للكلام على آداب الشرب، وأما آداب الشراب فستأتي معنا في مباحث مستقلة، وإنما ذكرت هنا، ذكرها الإمام هنا لأن الراوي قد رواها هكذا، ذكر النهي عن التخلي، ذكر النهي عن الاستنجاء يعني عن استعمال اليمين في الغائط، وذكر معها النهي عن استعمال اليمين في البول، لك مع أحكام متعلقة بآداب الاستنجاء، واستطرد فذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التنفس في الإناء، ولم يرد الإمام مسلم كما قلت لكم قبل قليل أن يجزئ الحديث، فذكر الحديث كاملا كما سمعه من الراوي. ومع ذلك سيأتي معنا في آداب الشراب الكلام على هذا الموضوع بالتفصيل، وإنما نذكره هنا إجمالا تبعا لذكر الإمام مسلم له. فالتنفس في الإناء ضمن الإناء هو الذي ورد فيه النهي، وأما أن يتنفس الإنسان خارج الإناء فهذا شيء مندوب، يندب للإنسان أن يشرب الماء ثلاثا، وإذا أراد أن يتنفس خارج الإناء فلا مانع من هذا. النهي الوارد هنا عن التنفس إذا كان التنفس داخل الإناء، وأما إذا كان خارج الإناء فهو سنة معروفة. قال العلماء والنهي عن التنفس في الإناء، ليش نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء؟ قال لما قد يبتدر من فم الإنسان، لما قد يخرج من أنفه ربما يؤدي إلى تكدير الماء. هذا كان في الزمن الماضي، هذا هو التعليل الذي كان في الزمن الماضي. وأما اليوم فنحن نعلم أن الإنسان حينما يخرج الزفير من فمه يخرج وهو مشحون بثاني أكسيد الكربون، الغاز الذي يضره ولا ينفع، وبناء على ذلك لو تنفس الإنسان في الماء سيؤدي هذا إلى تلويث الماء وتعكيره، وإن كان ما يظهر في اللون لكنه يظهر في الحقيقة والواقع، يعرف في الحقيقة والواقع. فتعليل علمائنا رضي الله تعالى عنهم في الزمن الماضي مقبول، هذه معارفهم، قالوا نهي عن التنفس في الإناء لما قد يظهر أو يخرج من فم الإنسان أو من أنفه، ربما خرج المخاط أو خرج شيء من البصاق والريق من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. هذه هي الحكمة التي وصلوا إليها وجزاهم الله خيرا، هذا ما عرفوه. ولكننا نحن اليوم نعلم شيئا آخر، وهو أن الإنسان يتنفس ويخرج من نفسه يعني يخرج في نفسه ثاني أكسيد الكربون، وبناء على ذلك لو نفخ فيه في الماء ربما يؤدي إلى إيذاء الماء، إذا ما آذاه إيذاء كليا يؤذيه إيذاء جزئيا، إذا ما أثر في الماء يؤثر في الإناء، وبناء على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي، أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. أيضا هذا الحديث من ضمن أحاديث الباب، وفيه شيء زائد ما ذكره الإمام مسلم في الأحاديث السابقة، ألا وهو التيمم حتى في الطهور إذا تطهر، فله علاقة بالطهور. وفيه زيادة أنه كان يحب التيمم في ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. إذن ذكر هذا الحديث في هذا الباب له مناسبة، وهو أنه تكلم عن التيمم في الطهور. وفيه زيادة بعض الأشياء التي لا تمس الباب ولا تتعلق به، وإنما ذكرت ضمن الحديث وفي سياقه، فلا بد من الكلام عنها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بالنسبة لاستعمال اليمين واستعمال اليسار، كان النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل أي انتشط، وفي تنعله إذا انتعل أي إذا لبس نعلا. قال الإمام النووي رحمه الله: هذه أي استعمال اليمين في مثل هذه الأمور وما يناسبها من الأمور المكرمة. قال: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أي القاعدة أن ما كان من باب التكريم والتشريف، كل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب للتكريم والسراويل والخف ودخول المسجد واستعمال السواك والاستحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر يعني تمشيطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك من الأمور الكثيرة. قال: كل هذا، كل ما كان من قبيل التكريم، فيندب للإنسان أن يبدأ فيه باليمين. فإذا لبس الثوب يلبس أولا الجهة اليمنى، وكذلك إذا لبس السراويل، وإذا لبس الخف، إذا دخل المسجد يدخل المسجد بالرجل اليمنى، إذا استعمل السواك يبدأ بالشق الأيمن، إذا ارتحل يبدأ بالعين اليمنى، إذا قص الأظافر يبدأ باليد اليمنى، إذا رجل الشعر أراد أن يمشط شعره يبدأ بالجهة اليمنى، إذا أراد أن ينتف إبطه يبدأ بالجهة اليمنى، لأن كل هذه من قبيل التكريم، لأن فيه تنظيف للإنسان. إذا حلق رأسه يبدأ بالجهة اليمنى، إذا سلم من الصلاة يسلم على الجهة اليمنى، إذا غسل أعضاءه للطهارة في الوضوء يغسل اليمنى قبل اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. إذا أراد أن يخرج من الحمام من الخلاء قال يخرج بالرجل اليمنى في الأول، وإنما إذا دخل إليه يدخل باليسرى، أما إذا خرج يخرج باليمنى. إذا أراد أن يأكل يأكل باليد اليمنى، إذا أراد أن يشرب يشرب باليد اليمنى، يصافح باليد اليمنى، يستلم الحجر الأسود باليد اليمنى، وكل ما فيه تكريم يكون باليد اليمنى، وكل ما فيه إهانة أو ليس فيه تكريم فيستعمل فيه اليد اليسرى أو الرجل اليسرى. فإذا أراد أن يدخل الخلاء يدخل بالرجل اليسرى، إذا أراد أن يستنجي يستنجي باليد اليسرى. وكل أمر من هذا القبيل يستعمل فيه اليسار، فهذه قاعدة عامة مضطردة في الشريعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء، يعني من قبيل الإجماع، على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة وليس بواجب. لو أن إنسان خالفها فغسل يده اليسرى قبل اليد اليمنى يجوز ووضوءه صحيح، إلا أنه ترك المندوب ترك السنة. ولو غسلهما معا يصح، لو أدخلهما في الماء معا يصح، وتنغسلا معا ويرتفع الحدث ويصير متوضئا. فقد أجمع علماء الأمة على أن البدء باليمين وتقديمها على اليسار سنة وليس بواجب. قال الإمام النووي: وذهب الشيعة إلى أن هذا واجب، خرقوا بذلك الإجماع، ونحن لا نعتد بوفاقهم ولا بخلافهم، وإنما تذكر أقوالهم في بعض الحالات لبيان رأيهم حتى لا يغتر به إنسان إذا رآه أو سمع به. فإذا ما سمعنا إنسانا يقول لنا إن البدء باليمين واجب نقول له هذا خارق لإجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن البدء باليمين إنما هو سنة في الطهارة، ولو بدأ باليسار لكان وضوءه صحيحا، إلا أنه يكون قد ترك سنة وليس بتارك للواجب. لكن الإمام النووي رحمه الله قال: ليس البدء باليمين سنة فقط، نحن عندنا بعض الأمور فعلها سنة، ولكن الإنسان إذا تركها لا يكون قد ارتكب المكروه. في بعض الأمور إذا فعلها الإنسان يكون فعلها سنة، ولكن إذا ارتكبها لا يكون قد ارتكب المكروه. يندب للإنسان أن يقوم الليل جزء من الثلث الليل، هذا مندوب، لكنه لو لم يقم ثلث الليل بل نام في الثلث وقام دقيقة واحدة خمس دقائق من الليل صلى ركعتين، هل نومه يكون مكروها؟ نومه ليس مكروها، ليس مكروها. يندب للإنسان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، أن يمضي كل أوقاته في ذكر الله. فلنفترض أنه ما ذكر الله، تكلم كلاما مباحا، هل يكون كلامه مكروها؟ ما يكون كلامه مكروها. ونظائر هذا كثيرة جدا، ونكتفي بهذين المثالين. هناك بعض الأمور مندوبة ولكن تركها لا يكون مكروها، لا يكون مكروها. وهناك بعض الأمور مندوبة وتركها مكروه، لأنه قد ورد بها أمر من الشارع أو نهي عن فعل الضد أو نهي عن فعل الضد. وما معنا من تقديم اليمين على اليسار من هذا القبيل؟ تقديم اليمين على اليسار قد يكون مأخوذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعله الإنسان يثاب، لكن لو تركه ما يكون تركه له مكروها، ولكن لم يؤخذ فقط من الفعل، وإنما هناك أمر بالبدء باليمين. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيا، مجزي ترك البدء باليمين والبدء باليسار، قال وإن اعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيا فهو مكروه، أن تبدأ باليسار وتترك البدء باليمين. قد نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله وهو ظاهر، وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم. إذا هناك أمر بالبدء باليمين، ولكن هذا يوقعنا في إشكال جديد، هذا يوقعنا في إشكال جديد، وهو أن الأمر كما نعلم في أصول الفقه إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الوجوب، إذا أطلق الأمر فإنه ينصرف إلى الوجوب، ولا سيما أن هذا الأمر مدعم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقل إلينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك البدء باليمين فبدأ باليسار، كان دائما البدء باليمين، وفي نفس الوقت أمر بالبدء باليمين، والأمر يقتضي الوجوب، فكيف صرفه أئمتنا عن الوجوب إلى الندب؟ نحن نعلم في أصول الفقه أن الأصل في الأمر أنه ينصرف إلى الوجوب، ولكن إذا قامت هناك قرينة تدل على أنه لا يراد به الوجوب وإنما يراد به الندب، صرفناه عن الوجوب إلى الندب بواسطة هذه القرينة. ونحن نعلم أن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة، أوصلها العلماء إلى 23 معنى. ينصرف الأمر عن الوجوب إلى واحد من هذه المعاني الكثيرة بواسطة القرينة، والقرينة عندنا هي الإجماع. أجمع علماء الأمة على أن البدء باليمين ليس بواجب، على أن البدء باليمين ليس بواجب، فهذا الإجماع هو الذي صرف ظاهر الحديث عن الوجوب إلى الندب. طيب هل كيف تجمع الأمة؟ هل الأمة كيف تجمع وتغير حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب على هذا أيضا يعرفه منكم من درس أصول الفقه، وذلك أن الأمة لا تجمع إلا عن مستند شرعي، ما في عندنا إجماع ناتج عن الهوى، هذا ليس من دأب المسلمين ولا من خلقهم، ما عندنا إجماع ناتج عن الهوى، الإجماع دائما ينتج، دائما يكون مستند، يكون مستندا إلى دليل شرعي، إما من القرآن وإما من السنة وإما من القياس وإما من سوى هذه الأمور مما هو دليل شرعي، لابد أن يكون هناك دليل شرعي قد استند إليه المجمعون، وبناء على ذلك صرف الأمر، صرف الحديث من الوجوب إلى الندب ليس مبنيا على الشهوة والهوى، وإنما هو مبني على الإجماع الذي يستند في حجيته إلى مستند شرعي، إلى نص من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في بعض الحالات ينقل إلينا الإجماع وينقل إلينا دليله، وفي بعض الحالات ينقل إلينا الإجماع ولا ينقل إلينا دليله، ولا ينقل إلينا دليله. ولكن ما دمنا قد علمنا بأن الصحابة كلهم قد أجمعوا، فإننا نقطع ونحن مطمئنو القلب أنهم ما أجمعوا إلا عن مستند شرعي. طيب هنا هل يوجد بين أيدينا ما يدلنا على أن الأمر هذا ليس للوجوب وإنما هو للندب بغض النظر عن الإجماع؟ قال نعم، يوجد في نص الحديث، حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة. أجمع العلماء على أن بدء اليسار ليس بمحرم، إذن إيش بقي أمامنا؟ بقي أمامنا الكراهة، بقي أمامنا الكراهة. ونحن ضرب يعني بدء باليسار، والبدء باليمين مندوب، فمن تركه فقد ارتكب المكروه ولا يكون قد ارتكب الحرام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه مضأة وأصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء. وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وحدثني زهير بن أبي حرب وأبو كريب واللفظ لزهير، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي يعني ابن علي، حدثني روح ابن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. هذه الأحاديث هي نهاية أحاديث الباب وتتمة موضوعاته، وفيها استعمال الماء في الاستنجاء، أي جواز استعمال الماء في الاستنجاء مع جواز استعمال غيره من الحجر وما في معناه. وفيها النهي عن التبول أو التبرز في طريق الناس أو ظلهم أو الأماكن التي يعتادونها ويألفونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا اللعانين. قيل: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: المراد باللعانين أو باللاعنين المراد بهما الأمران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعين إليه. فلما كان التخلي سببا للعن، التخلي في طريق الناس سببا للعن، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكون لاعنا هو المكان أو هذا الفعل، لما كان سببا للعن جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو اللاعن. اتقوا اللعانين، قيل ومن لعانا؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. فالتخلي في طريق الناس سببا لهذا اللعن ومؤديا إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمرين اللذين يؤديان إلى اللعن، وجعلهما هما اللاعنان من قبيل المجاز. والمراد بالظل المكان الذي يأوي إليه الناس ليستفيد من ظله، كالشجرة الكبيرة التي لها ظل يجلس إليه الناس في شدة الحر. وفي معناه كما درسنا في الفقه المتشمس، المكان الذي يأوي إليه الناس في الشتاء ليبرزوا للشمس، هذا في معنى الظل، في معنى الظل أو الطريق الذي يمشي به الناس، ليس المراد خصوص الظل، الطريق الذي يمشي به الناس. فإذا تخلى الإنسان فيه أو تبرز فيه فإنه يؤدي أيضا إلى اللعن، سيلعنه الناس لهذا العمل، فيكون التخلي سببا لنعن الناس له. فالنهي إذن ليس مقصورا على الظل في الشتاء في الصيف أو الشمس في الشتاء، وإنما هو عن كل مكان يحتاج الناس إليه، والتغوط فيه يؤدي إلى الضرر، إلحاق الضرر بهم، كمن تغوط تحت شجرة مثمرة فإن هذا يؤدي إلى نفس النتيجة، سيلعن الناس فاعل هذا، لأن الثمر إذا نزل في الغائط تأذى وأتلفه على الناس، أتلفه على مالكه وعلى غيره، فيؤدي هذا إلى اللعن، فيكون التخلي سببا للعن في مثل هذا المكان. وقس على ذلك نظائره، كل ما أدى إلى ضرر بالناس من التخلي فيما يحتاجون إليه فإنه منهي عنه، فإنه منهي عنه ويؤدي إلى اللعن. وفي نفس الوقت ليس كل ظل أو مكان تشرق عليه الشمس يكون منهيا عنه، فهناك من الظلال ما لا يستفاد منه، من الظلال ما لا يستفاد منه، وفي نفس الوقت يكون ساترا للإنسان إذا قضى حاجته، قال هذا ما ينهى عن تغوط فيه. فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش النخل لحاجته، وله يقول إمام النووي حايش النخل له ظل قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد فيه مع أنه نهى عن القعود في الظل. إذن لا يمكن أن يكون مراده أن النهي منصب على كل ظل يمكن أن يجده الإنسان، وإنما على الظل الذي يحتاج إليه الناس للجلوس فيه والاستفادة منه. وأما ما لا يحتاجون إليه ولا يستفيدون منه فلا مانع للإنسان أن يستظل به في الصيف من أجل قضاء حاجته، ولا سيما إذا كان فيه ستر للإنسان. وأما الأحاديث الأخرى ففي الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة. الميضة هي الإناء الذي يتوضأ به كالإبريق. وفي الحديث الثاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فيحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، إداوة من ماء وعنزة. العنزة هي عصا طويلة في أسفلها ما يشبه زج الرمح، رأس الرمح، تغرس في الأرض، وإنما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى، فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه. إذا العنزة عصا قصيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستصحبها ليغرسها بين يديه من أجل الصلاة، من أجل أن يصلي إليها. وأما البراز كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته. قال: البراز هو المكان البارز من الأرض الذي يأتي الإنسان خلفه ويستتر فيه من أجل قضاء الحاجة، ومن ثم أطلق على الخارج من الإنسان من قبيل المجاز، كما قلنا في الدرس الماضي في التغوط. قلنا التغوط الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، ثم أطلق على الخارج من الإنسان مجازا. وكذلك البراز هو للمكان المرتفع من الأرض، ثم أطلق على الخارج من الإنسان مجازا. وفي هذه الأحاديث من الفوائد الفقهية: أولا، استحباب التباعد لقضاء الحاجة. وقد مر معنا في مباحث الفقه بأن الإنسان إذا أحب أن يقضي حاجته في الأدب الإسلامي الرفيع يندب له أن يبعد وأن يستتر بحيث لا يشم له ريح ولا يسمع له صوت، لكما يفعل البهائم الماديون حينما يجلس الواحد منهم أمام الآخر ويقضي حاجته. من أدب الإسلام إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته أن يبعد وأن يستتر بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. ففي هذه الأحاديث استحباب التباعد لقضاء الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائطا وتبعه غلام، فيذهب إلى مكان بعيد ويستتر عن أعين الناس. وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، لا من قبيل الإذلال والاحتقار، وإنما من قبيل التحاب والتعاون. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل أصحابه رضي الله عنهم، فأمر من كان منهم صغيرا في السن أو يليق به مثل هذه الأمور أن يأتيه بالماء وأن يأتيه بالحجارة، وليس في هذا شيء، ويجوز هذا في كل زمان وفي كل مكان. وكل واحد منا يستعين بأخيه، الكبير دائما يستعين بالصغير. وفيها كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. هذا من آداب الإسلام، فيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. والإسلام جاء ليعلم الناس الأدب كما ذكرت لكم أكثر من مرة، لا ليعلم الناس قلة الأدب. فكما يجب على الكبير أن يرعى الصغير، يجب على الصغير أن يخدم الكبير. هذه طبيعة، هذه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق الإسلام، أن يحنو الكبير على الصغير وأن يسعى الصغير في خدمة الكبير. وفيها من الفوائد الفقهية جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه، ورجحانه على الاقتصار على الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في الحديث الأول تبعه غلام معه ميضأة، أي شيء فيه ماء. وفي الحديث الثاني كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة من ماء. وفي الحديث الثالث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. وقد ذكرنا في مباحث الفقه في هذا الباب أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الحجر ويجوز له أن يستعمل الماء. يجوز له أن يقتصر على الحجر ويجوز له أن يقتصر على الماء، ويجوز له أن يجمع بينهما والجمع بينهما أفضل. يجوز له أن يقتصر على الحجر ويجوز له أن يقتصر على الماء والجمع بينهما أفضل، ولكن إذا أراد أن يقتصر على أحدهما الحجر أو الماء أيهما أفضل وكلاهما موجود؟ قالوا الماء أفضل من الحجر لأنه غالب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد الحجر وحده فلا خلاف في استعماله وجوبا، وإذا وجد الماء وحده فلا خلاف في استعماله. فإذا وجد الماء والحجر وأراد أن يجمع بينهما، أولا يستعمل الحجر أو ما في معناه مما ذكرناه في الدرس الماضي ودروس الفقه من كل جامد طاهر قارع غير محترم، مثل الورق المحارم الورقية التي نستعملها الآن ينزل منزلة الحجر، فإذا استعملها أولا واستعمل الماء بعد ذلك هذا أفضل شيء. وإذا أراد الاقتصار على أحدهما مع وجودهما فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في هذه المسألة، أي الاقتصار على الحجر أو الماء، فالذي أو جمع بين الماء والحجارة، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه، أي استعمال الماء مع وجود الحجر، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. الحجر ما يزيل النجاسة 100% وإنما يجففها، فيبقى بالمحل أثر للنجاسة حسب المقتضى، حسب مقتضى القواعد الفقهية لا تصح معه الصلاة، ولكننا صححنا معه الصلاة لأن هذه النجاسة المتبقية بعد الحجر عفى عنها الشارع، عفى عنها الشارع بتجويزه لاستعمال الحجر، ولذلك كان استعمال الماء أفضل من استعمال الحجر. قال الإمام النووي رحمه الله: وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، قالوا إذا وجد الأمرين فالأفضل أن يستعمل الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ، أوهم يعني وإلا ما صرح بهذا أحد. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء. هذان قولان على طرفي نقيض، الأول يقول لا يجزئ إلا الحجر، والثاني يقول الحجر ما يجوز استعماله إذا وجد الماء، وكلا هذين القولين فيه إبعاد وتفريط، والقول الذي عليه جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا أنه يجوز له أن يستعمل كل من الماء والحجر على التفصيل الذي ذكرنا. ومن الغرائب أو اللطائف التي تذكر في هذا الحديث أن بعض العلماء، ونحن نذكر هذا من قبيل الأمانة العلمية وليطلع الناس على أفكار البشر واستدلالاتهم، بعض العلماء قال، ما هو معروف من القائل، وربما يكون هذا من قبيل يعني الأشياء التي تتناقل يعني شفويا وليست مدونة، ما قالها واحد ممن هو معروف، لكنها قد قيلت، وجدت مثل هذه الأقوال في الإسلام أو عند الفقهاء، يقولون لا يجوز استعمال استنجاء من البرك والأمور والأنهار والمشارع وغير ذلك، السواق إذا كانت ماشية، قال إذا أراد أن يستعمل الماء للاستنجاء قال لابد أن تكون معه إداوة، لابد أن تكون معه إداوة أو ميضأة كما مر معنا هنا في الحديث. يعني فهم من هذا الحديث يعني بعض الناس وسبحان واهب العقول ومقسمها. كل إنسان أن الناس يفهمون بعض الحالات فهم ما يخطر بال أحد أن يفهم مثل هذا الفهم، لكنه قد يقع ويوجد. فيقول ما يجوز له أن يستعمل الماء من البئر، يأخذ ماء من البئر ويستنجي به، لازم يكون معه ميضاء. ويستدلون على هذا بهذا الحديث الذي قرأنا بأنه النبي عليه الصلاة والسلام تبعه الغلام ومعه ميضاء، وفي الحديث الثاني وكان إداوة من ماء، إداوة من ماء. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك، مستحب يعني ونحوها، إذ لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لازم يستعمل الأداوة ولا يستعمل الأواني البرك والمشارع، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعملها. قال النووي: وهذا الذي قاله أي بعض الناس غير مقبول، ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم، ما في واحد من علماء المسلمين قال بهذا القول، فإذا سمعتموه فاعلموا أنه غلط. قال القاضي عياض: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البرك وما استعملها. لو ورد معنا أنه رأى البركة ولم يستعملها وطلب إداوة واغترف بها الماء كنا قلنا هذا جائز، لكن ما مر أن النبي رأى بركة ولم يستعملها حتى نستدل بمثل هذا الاستدلال. ونحن إنما نذكر مثل هذا لأنه من المحتمل أن يقول مثل هذا القول بعض الناس فيوهم غير المراد، فننبه عليه حتى لا يغتر به من يسمعه إذا سمع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.